أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإشكال الثاني على آية النبأ، على الاستدلال بآية النبأ، من الإشكالين اللذين لا يمكن بنظر المصنف دفعهما. والإشكال الثاني يتلخص في تعارض مفهوم الآية المدعى مع التعليل، فإن الآية بمفهومها تدل على عدم وجوب التبين عند مجيء العادل بالنبأ، لكن التعليل يقول كل خبر لم يفد العلم ولا يسمعه بيان تبين فتبينوا فيه خوف أن تقعوا في غيركم وتندموا، أن تصيبوا قوما فتندموا، كان خبر عدل أو خبر فاسق، فيتنافيان في خبر العادل الظني. بغض النظر عما فصلناه أمس من تصوير الإشكال بمرتبتين، أولاهما بالبناء على أن النسبة عموم من وجه مثلا، وأن المفهوم يشمل الخبر العادل بقسمي الظني والعلمي ويتعارضان في محل الاجتماع، أو بالتنزل عن ذلك إلى دعوى أن الآية أصلا غير ناظرة إلى الخبر المفيد للعلم لأنه حجة بنفسه ولا يحتاج إلى جعل، حتى خبر الفاسق الذي معه علم وتبين هو حجة وواجب الأخذ والقبول، فمثل هذه الأخبار خارجة عن الآية كليا، فالمفهوم مختص بخبر العدل الظني فيصبح أخص. إذا أصبح أخص مع ذلك كما قال المصنف يمكن أن نقدم التعليل لأنه أقوى، أما إذا كان أخص مطلقا يعني، أما إذا كان عموم وخصوص من وجه فالأمر أوضح يتعارضان فيه ونقدم التعليل كذلك. هذا كان ملخص هذا الإشكال. يقول هذا الإشكال وهو تعارض المفهوم مع التعليل مبني على أن يراد بالتبين الوارد في الآية التبين العلمي، يعني تحصيل العلم، فتبينوا حصلوا العلم كما هو مقتضى الاشتقاق، لأن تبين مأخوذ من البيان، بيان يعني وضوح ظهور يعني علم، لا أنه ظن ولو ظن قوي كالإطمئنان، لا يقال هذا بيان بالمعنى الدقي اللغوي، لا الدقي العقلي استلسنا بهذا، بالمعنى الدقي اللغوي للبيان ظاهره العلم. فبناء على أن المراد بالتبين تحصيل العلم يرد الإشكال، لأن معنى منطوق الآية إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وحصلوا العلم بالمفهوم المدعى، إذا جاءكم العادل لا تحصل العلم، لا يحتاج إلى تحصيل العلم، اعملوا هكذا بالخبر. لكن التعليل ماذا يقول؟ يقول كلما جاءكم ما لا يحصل معه العلم وتبقى معه الجهالة فاحذروا من العمل وأن تصيبوا قوما بجهالة، سواء كان من العادل أو من الفاسق، فيتنافى المفهوم الذي يقول خذ بالخبر العادل بلا تبين علمي مع التعليل الذي يقول ما دام ليس فيه تباين علمي فاحذر من العمل به لأنه مظنة أن تخالف الواقع وتصيب قوما وتقع في الندم. واضح تنافي بينهما والتصادم بناء على تفسير تبين بالعلم. إذن هذا الذي تقدم مبني على إرادة التبين العلمي، ولكن قد يقال، وهذا وجه لدفع الإشكال لرفع التنافي، قد يقال إن المراد بالتبين ليس العلمي يعني المعنى الدقي، بل التبين ولو عرفا بظهور الحال عرفا كما يحصل في الإطمئنان. في الإطمئنان عرفان للشيخ في بعض المواطن عبارة يقول عن الإطمئنان إنه علم عادي، علم يعني علم عادي، علم عرفي يعني. على كل الإطمئنان أيضا ظهور وتبين في نظر العرف، فيكون المقصود بالمنطوق إذا جاءكم الفاسق بالنبأ فاستعلموا الحال واستظهروها ولو بمثل الإطمئنان. في المفهوم ماذا يكون المعنى؟ إن جاءكم العادل بالنبأ لا تحتاجون إلى تحصيل الإطمئنان. التعليل ماذا يقول؟ كل ما لم يكن فيه تبين، بس بأي معنى من التبين؟ التبين العرفي الشامل للإطمئنان، فاحذروا من العمل به لأنه يؤدي إلى الندامة. فيخرج عن التعليل ما كان فيه تبين عرفي واطمئنان، لأن فسرنا التبين المعلل المنع عن العمل في مورد عدم هذا التبين بالتبين العرفي، فإذا وجد التبين العرفي انتفى المورد المعلل بالتعليل. واضح الكلام؟ ثم نقول خبر العادل الذي في المفهوم قال لا بأس لا مانع لا يجب التبين العرفي معه لا يشمله التعليل. لماذا؟ لأن الخبر العادل لم يجب التبين العرفي معه وهو الإطمئنان من باب أن الغالب إفادة خبر العدل للإطمئنان. هذا يظهر من هذا القائل أن المقصود بالعدل فرض عدل واقعي يعني محرز العدالة، مو مثل هذا الذي نراه مثلا في ظاهر الحال يصلي يواظب على الجماعة، إذا رأى امرأة يغض لكن في الخلوات لا ندري كيف هو، ها يعني ظاهر حالي أنه عادل إن شاء الله. هذا لا يفيد عادة قوله الإطمئنان. الذي يفيد إطمئنان وربما أحيانا أفاد العلم وذاك العادل الواقعي الذي نحرز من قرائن معاشرة وغير معاشرة قوية أنه عادل واقع مثلا. على كل بغض النظر عن هذا، المهم لماذا في المفهوم قال خبر العدل خذوا به بلا تبين عرفي؟ لأن الغالب أن يفيد خبره الإطمئنان، فهو معه تبين، هو معه تبين. وأما الفاسق فليس مع خبره تبين، لذلك أمر بتحصيله من خارج فتبينوا. خبر الفاسق ليس معه تبين، لا يفيد التبين والإطمئنان، فتبينوه من جهات أخرى من خارج. أما العادل فهو عادة يفيد التبين فلا يحتاج إلى التبين فيه. فإذا كان خبر العادل يفيد الإطمئنان وهو التبين العرفي غالبا، خرج عن التعليل. أن تصيب قوما بجهالة، ما المقصود بالجهالة هنا؟ ليست الجهالة مقابل التبين العلمي حتى تشمل الإطمئنان، لأن الإطمئنان جهالة ما دام يحتمل معه كذا، إلا أن بغض النظر عن أنه جهالة يعني ظن قوي معه احتمال خلاف، لكن قامت السيرة العقلائية المضاة على العمل به، قد يقال هكذا. لكن هذا شيء أن يقوم الصيرة، وكونه جهالة شيء آخر.
إذا قالت الآية المعتبر التبين العلمي دخل الإطمئنان في الجهالة، فخبر العدل وإن فاد الإطمئنان لكنه جهالة ومشمول بالتعليل. لكن على تفسير التبين بالعرفي المطلوب الإطمئنان وما فوق، ويكفي الإطمئنان. والتعليل يقول احذروا أن تقعوا في جهالة بمعنى ما يقابل التبين والظهور العرفي ويقابل الإطمئنان، لا ما يشمل الإطمئنان. فإن لم يكن عندك إطمئنان وكان عندك جهالة بمعنى عدم الإطمئنان احذر، هذا المعنى لا يشمل العادل، لأن العادل خبره فيه إطمئنان وليس العمل فيه عملا بالجهالة بهذا المعنى المقابل للظهور والبيان العرفي للإطمئنان. فلا يقع تناف بين التعليل والمفهوم، بل يؤكد أحدهما الآخر. تعليل يقول لك إذا ما عندك بيان عرفي وإطمئنان احذر العمل، ولا يحذر من العمل في مورد دلالة المفهوم وهو خبر العادل لأن معه بيانا عرفيا. واضح كيف؟ فيرتفع التنافي بينهما هكذا. هذا البيان، هذا الواجب، يقول المصنف صحيح إذا أريد بالتبين التبين العرفي الشامل للإطمئنان يرتفع التنافي كما قلت، لكن حينئذ لا يكون حاجة إلى إثبات حجية خبر العدل بالمفهوم وإلى دعوة أصل وجود المفهوم حتى نقع في إشكال التعارض والحاجة إلى حل هذا الإشكال. على هذا التقرير الذي قررت يثبت حجية خبر العدل بالمنطوق. لماذا؟ لأن الآية بالمنطوق ماذا تقول؟ إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا لا يعمل به وحده، هذا ليس معه تبين، التبين مطلوب فتبينوا، لكن أي تبين؟ يعني ولو الإطمئنان، يعني التبين الإطمئنان حجة، لأن خبر فاسق لا يفيد، التبين الذي تتبينه هو الحجة. فتبينوا، فإن تبين لكم بالتبين العرفي صدق الفاسق فاعملوا، إذا اطمئننتم فاعملوا. يعني لأجل الإطمئنان سابقا كنا نقول فإذا تبينتم فاعملوا، يعني إذا علمتم، يعني لأجل العلم. ها الآن ماذا نقول؟ التبين يعني العرفي، إذا تبينتم فبان الصدق بيانا عرفيا يعني اطمئنانا فاعملوا، يعني لأجل حجية الاطمئنان. فالآية بالمنطوق تثبت أن التبين العرفي الذي منه الاطمئنان، هذه المرتبة الخاصة من الظن، الظن القوي القريب من العلم، هو حجة يعمل به حيث تحقق، ولذا يؤخذ به إذا حصل الاطمئنان بصدق خبر الفاسد. فإذا دلت على هذا المعنى بالمنطوق حجية هذه المرتبة من الظن، يكون خبر العدل الذي ادعيت أن الغالب في إفادة الإطمئنان ومعه تبيان بيان عرفي، تبين وبيان عرفي، يكون حجة بهذا المنطوق من دون حاجة إلى المفهوم ودعوى التعارض وحل الإشكال بين المفهوم والتعليل.
إلى أطلاق المورد
في ماذا؟
مورد التعليل.
لا أتمسك بالتعليل، المنطوق، انظر المنطوق.
فتبينوا،
فتبينوا ماذا؟ أنت قلت إنه بمعنى العرفي.
ها.
لا لا، في المنطوق
بس
فتبينوا.
قال إنه حالة تعدية يعني، فتبينوا إن هذا شامل لكل إطمئنان عرفي.
هكذا المفروض، لأن يقول لك في خبر الفاسد الفاسق تبينوا ولو إطمئنانا واعملوا على أساس التبين، إذا تبين الكذب اعملوا على أساس أنه كذب، يعني ردوا خبره، إذا تبين الصدق فاعملوا بخبره، لكن لا لحجية الخبر بلا إشكال حينئذ. خبر خبر الفاسق عندما يتبين صدقه بالعلم واليقين نعمل به. هل ذلك لحجية خبره؟ أبدا، لأجل حجية العلم الذي تعلق بصحة ما جاء به من الخبر. واضح كيف؟ نفس الكلام يقال عندما نتبين بالاطمئنان. إذا قال لي تبينوا، يعني فإذا تبين صدقه فاعملوا ولا تعملوا بلا تبين، تبينوا فإذا تبين صدقه فاعملوا، هذا معناه ماذا؟ فاعملوا لا لحجية الخبر حينئذ، الخبر خبر فاسق، وهو قال لا تعملوا به من حيثه، لا قيمة لا من حيثه، إنما ذلك لحجية الاطمئنان والبيان العرفي الذي حصل في مورده. فإذا أثبت حجية البيان العرفي فهذا موجود مع العادل ولو في الغالب، فيثبت حجية خبر العادل في الغالب، يبقى الموارد القليلة خلاف الغالب بحسب المدعى التي لا يحصل من خبر العادل فيها اطمئنان، نقول لا بأس، هناك نتبين ونحصل اطمئنان. لكن يثبت حجية خبر العادل في الغالب، وهذا شيء جيد، واضح كيف؟ لكن بالمنطوق، ولا يصل الدور إلى المفهوم والحاجة إلى رفع الإشكال، إشكال التعارض بينه وبين التعليل. هذا وجه، وهذا إشكال المصنف عليه. هنا وجه آخر لمنع التنافي بين المفهوم والتعليل، يعني لدفع هذا الإشكال الذي قررناه في أول درس اليوم، إشكال التنافي والتعارض بين المفهوم والتعليل. كيف دفعناه بالوجه الأول السابق المبني على إرادة التبين العرفي؟ هنا وجه آخر لدفع هذا الإشكال، حاصله أن ما تقدم من الكلام وثبوت الإشكال أيضا كان مبنيا على أن يراد بالجهالة في الآية ما يقابل العلم، جهالة يعني جهل مقابل العلم. بغض النظر العلم بمعناه العلم الدقي أو بمعناه العرف الشامل اللي مثل الاطمئنان، هذا على الأول يستقر الإشكال، على الثاني يندفع الإشكال وإن كان بالمنطوق يثبت المطلوب لا بالمفهوم كما بينا. بغض النظر عن هذا، فلنقل في مقابل العلم بمعناه الذي تعرفه، بناء على هذا يرد الإشكال ويتعارض المفهوم مع التعليل كما بيناه في أول الكلام. لكن نحن ندعي في هذا الوجه أن الجهالة بمعنى آخر، بمعنى السفاهة. ما معنى السفاهة؟ يعني ما يكون الإقدام في مورده خلاف الرشد، خلاف الحكمة، وضعا للشيء في غير موضعه مما لا ينبغي بنظر العقلاء، ويذم العقلاء عليه. العقلاء يقولون كيف أقدمت هنا، هذه سفاهة، وهناك يحسنون أو لا يذمون فيقولون إقدامك في محله هذا رشد، هذه حكمة مثلا. هذا المقصود من الجهالة. إذا كان هذا المقصود من الجهالة فيكون المراد بالتعليل فاحذروا أن تصيبوا قوما بجهالة، فاحذروا أن تقدموا حيث لا ينبغي وتصبحوا نادمين بسبب ذلك، فاحذروا أن تقدموا سفاهة خلاف طريقة العقلاء وخلاف أقدام العقلاء، هذا الذي نحذركم منه. إذا كان هذا هو معنى التعليل لم ينافي المفهوم، لأن الآية بالمنطوق تقول إن جاءكم فاسق تبينوا، إن جاءكم عادل لا تتبينوا، لماذا؟ لأن الإقدام يعني المدار كله على السفاهة وعدمها، لأن الإقدام على الأخذ بخبر العادل لا يعد سفاهة. روح انظر العقلاء يا أخي، شوف، لا تقول لي يعني أنت تفترض أن خبر العادل حجة مفروغ عنها، لا لا، نتكلم بنظر العقلاء. حتى تصير حجة مفروغا عنها تحتاج إلى إمضاء الشارع، هذا كلام ثاني. عند العقلاء إذا كان الشخص عادلا تقيا ورعا يجتنب المحرمات والمعاصي ومنها الكذب، وبالتالي يدقق في النقل لعدالته، يريد أن يكون أمينا، الخيانة في النقل خلاف الأمانة وخلاف العدالة، يدقق في النقل أيضا في الجملة، يحاول أن يضبط قدر المستطاع. من كان مثل هذا بمثل هذا الوصف العقلاء يعتمدون عليه، يقدمون في مورد إخباره ولا يعدون الإقدام في مورده سفاهة، ولا يذمون المقدم في ذاك المورد. إذن إن جاءكم العادل بالنبأ لا تتبينوا، لما؟ لأن الإقدام ليس بسفاهة. والتعليل ماذا يقول؟ أحذركم من الإقدام السفهي. والإقدام في مورد خبر العادل ليس سفهيا فهو خارج عن التعليل، فالتعليل لا يتصادم مع المفهوم. واضح هذا الكلام؟ ما الدليل على تفسير الجهالة بالسفاهة؟ يقول الدليل قوله تعالى في ذيل التعليل فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بتفسيره بما يعد ندما بنظر العقلاء، وقد عرفت أن العقلاء يقدمون على الأخذ بخبر العادل ولا يرونه موجبا للمذمة وليس سفها، وبالتالي لا يحصل لهم الندم من الإقدام عليه. عادل يعتمد عليه، نقدم لا نندم في مورده، تا خلاف الفاسق الإقدام عليه سفهي، والعاقل لا يقدم. وإذا أقدم، إذا كان عقله لا يزال معه، لابد أن يندم لاحقا. فالإقدام على العمل بخبر العادل ليس سفهيا وخارج عن التعليل، والإقدام فيه ما دام ليس سفهيا لا يستتبع الندم بنظر العقلاء. فالجهالة الملحوظة هي السفاهة وما يستتبع الندم، لا الجهل المقابل للعلم وخوف أن يقع في خلاف الواقع. لا أنظر في خلاف الواقع وعدم خلافه، أنظر أن هذا الشيء يعتمد عليه أو لا، وخبر العدل يعتمد عليه. أصبنا الواقع نورا على نور، ما أصبنا الواقع كيف؟ الإقدام في محله، عملنا بما ينبغي. فتعليله بالوقوع في الندم هو الدليل على إرادة السفاهة، لأن لا ندم بنظر العقلاء في المورد الذي لا يكون الإقدام فيه سفهية، والذي منه الإقدام في مورد إخبار العادل. ولو أريد تتمة الكلام بالجهالة معنى الجهل المقابل للعلم لا السفاهة المقابلة للرشد، لكان التعليل يشمل ماذا؟ يشمل العمل بكل ما يأتيك به العادل، لا فقط خبر العادل بل حتى شهادة العادل وفتوى المجتهد العادل. هذا نوع من النقد، نقد. لو كان المقصود بالجهالة المحذر من الوقوع فيها أو بسببها في إصابة الناس والإضرار بهم لو كان مرادنا جهالة، الجهل المقابل للعلم، وهذا الجهل المقابل للعلم حاصل في كل ما يجيء به العادل، في خبره وروايته وفي شهادته وفي فتواه كمجتهد، فيعم التعليل كل ذلك. وينبغي القول بعدم جواز الاعتماد بمقتضى عموم التعليل على ما لا فقط على خبر العادل كما قلتم في الإشكال، بل حتى على فتواه وعلى شهادته، هذا خلف. واضح؟ يقول مصنف في جواب هذا البيان: أولا، لفظ الجهالة ظاهره ما يقابل العلم، لأن مقتضى الاشتقاق هو هذا، فإن الجهالة مأخوذة من أين؟ من الجهل، والجهل هو المعنى المقابل للعلم. فادعاؤك أن المراد بالجهالة السفاهة خلاف الظاهر. أنا أظن أن المصنف لا يريد أن يقول إن الجهالة لا تستعمل معنى السفاهة، ربما تستعمل بهذا المعنى، لكن يكون معها قرينتها في موارد، كما يقال مثلا في آية إنما كذا على الذين يعملون، إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ما معنى يعملون السوء بجهالة؟ لو كان يعني بجهل، وهذا إطلاقه ليس بصحيح، وبعض الجهل يعذر فيه، بعض الجهل في الحكم يعذر فيه، وأكثر أو كل الجهل في الموضوع إلا ما أوجب الشارع فيه الاحتياط يعذر فيه. فلماذا تقول هنا مثلا لا توبة أو توبة؟ لماذا يحتاج إلى توبة أصلا، فضلا عن أن تقول عن بعض أقسامه لا توبة له فيه؟ فلعل المقصود هنا السفاهة، يعني يترك عقله جانبا الذي يقول له أطع مولاك، خف عذاب مولاك، أو ارغب في ثوابه، أو ذاك العقل الكامل الذي يقول مولاك حق عليك، أهل للعبادة مثلا، اعبده واطع، يترك عقله جانبا ويتسافح فيقدم حيث لا ينبغي. أيما عاقل قلت له إن هذا من أوامر رب، إن خالفته فعل كيت وكيت بك، وإن أطعته أثابك بكذا وكذا، فيقول هنا لا ينبغي أن تخالف. واضح كيف؟ لا، فإذا أقول لا أظن أن المصنف يريد أن ينفي أصل استعمالها بمعنى السفاهة، فلعله خلاف الوجدان، وإنما يريد أن يقول إنها في هذا المورد محمولة على الجهل، لأن أصل معناها الجهل بمقتضى الاشتقاق، بمقتضى الاشتقاق، وتستعمل في السفاهة لأن السفاهة نوع تجاهل، هو عالم يعمل عمل الجاهل، يتجاهل، فيعبر عن عمله بجهالة لأنه تسافه وتجاهل. واضح كيف؟ لكن ذاك يكون معه قرينة، والقرينة هنا غير تامة، لعله هذا الذي يريده. على كل، جوابه الأول أن الجهالة مأخوذة من الجهل المقابل للعلم، فظاهرها هذا المعنى، وادعاؤك أن المراد بها السفاهة خلاف الظاهر، ولا قرينة على هذا تساعد عليه، هذا أولا. وثانيا، إن تفسير الجهالة بالسفاهة موجب لخروج مورد الآية عنها، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، تتكلم الآية في كلام لا يعني موردها. أول ما يعني كلام الآية شأن نزولها ومورد نزولها، لا يجوز أن يخرج عنها، قل كيف يخرج عنها؟ نقول لأن المفروض في مورد نزول الآية أن الإقدام لم يكن سفهيا وإن كان المخبر فاسقا، فإن العاقل بل مجموعة من العقلاء بل مجموعة فيها سيد العقلاء وهو النبي صلى الله عليه وآله لا تقدم في مورد إخبار الفاسق من دون اطمئنان بما أخبر به. والرواية تقول في شأن النزول لما أخبر الوليد بقضية بني المصطلق وكان أرسل إلى بني المصطلق يهود بني المصطلق، فلما خرجوا استقباله زعم أنهم خرجوا لحربه وجاء يخبر النبي والمسلمين أنهم خرجوا لحربه. تقول الرواية فهم النبي أن يغزوهم. ماذا تريد أن تقول؟ إن النبي اتركني من بقية الأصحاب مع أن فيهم علية وفيهم أبا ذر والمقداد وسلمان وهذه الطبقة من الصحابة، لكن مع ذلك النبي وحده قد هم أن يغزو مرتبا الأثر على خبر الفاسق. وما كان النبي بغافل عن حال الوليد، كل ذلك من دون أن يكون حصل في الفرد اطمئنان بما أخبر إقداما سفهية نعوذ بالله من نسبة مثله. الصحيح أن نقول العاقل الواحد وعلى الأقل المجموعة من العقلاء لا تقدم على الأمور اللي أخبر بها أناس أو مخبر حتى يطمئنوا ويثقوا بما أخبر به وبصدق خبره. كيف بالمجموعة التي فيها سيد العقلاء من الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين؟ فالإقدام في المورد لم يكن سفها. فلو كانت الآية هكذا تقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا واستظهروا حتى لا يكون إقدامكم إقداما سفهيا وتصيب القوم وتندموا، لكان المعنى لا يشمل المورد لأن المورد لم يكن الإقدام فيه سفهيا. واضح كيف؟ فهذا يلزم منه خروج المورد عن الآية. إذن ما المقصود؟ وإذا كان لا يصح حمله على السفة فإذن لابد من حمله على الجهل المقابل للعلم. فحاصل نهي الآية هو النهي والمنع عن الإقدام في المورد الذي لا يحصل فيه العلم ويبقى معه احتمال الخلاف ولا يؤمن معه من الوقوع في مخالفة الواقع، فيؤدي ذلك إلى الندم. وهذا التعليل كما رأيت عام لخبر العادل، فإن خبر العادل أيضا وإن لم يكن الإقدام في مورده بنظر العقلاء سفهيا، لكن لا شغل لنا بالسفه وعدمه، الإقدام في مورده إقدام مع الجهل لأنه لا يفيد العلم، فيشمله التعليل الذي يراد بالجهالة فيه ما يقابل العلم. وأما النقد بالشهادة بقبول الشهادة وقبول الفتوى فلا يتم ولا يجوز قياسه بما نحن فيه. لماذا؟ لأن نحن لم نستفد حجية الشهادة والفتوى للعادل من هذا المفهوم حتى يقال بناء على تفسير الجهالة بالجهل كما يخرج عن المفهوم خبر العادل، يعني ويدخل في التعليل خبر العدل ويسقط عن الاعتبار، كذلك يكون التعليل شاملا لشهادته ولفتواه فيسقطان. هذا خلف، ونحن لم نستفي حجيتهما من التعليل، حتى تقول التعليل إذا فسر بالجهل يشمل الكل ويمنع عن الكل، وهذا لا يمكن أن تلتزموا به. وإنما استفدنا حجية فتوى وشهادته بالدليل الخاص الدال عليهما الموجه من التوجيه، هذا الدليل الخاص بما رددنا به على شبهة ابن قبة. وابن قبة ماذا كان يقول؟ تتبعون الظنون فيؤدي إلى خلاف الواقع. ما المسوغ لتفويت الواقع؟ تحليل الحرام وتحريم الحلال وطلب الضدين والإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة، أليس هكذا قرأنا؟ قال المصنف ماذا أجاب هنا؟ قال يجوز أن يفوت الشارع علينا الواقع أحيانا لمصلحة، لما يزاحمه مما هو أهم، فسرناه مرة بمصلحة التسهيل. مصلحة التسهيل لا يعود عليك منها شيء يجبر ذاك، لكنها تسوغ فوت ذاك، واضح؟ وزاد هو على طريقته في المصلحة السلوكية أنه يجوز أن يكون في السلوك مصلحة أكبر، فيجوز لأجلها الأمر باتباع هذا وسلوكه، تعود وتجبر ما يفوت من مخالفة الواقع عند الوقوع في خلاف الواقع. إذن ليس الدليل هو التعليل، وإنما الدليل هو هذا الدليل الخاص الذي إن أشكلت وقلت كيف يقدم هنا، كيف يقدم هنا في الشهادة وفي الفتوى مع أنهما لا تفيدان العلم ويحتمل مخالفة الواقع، وهذا التعليل عينه الذي لأجله تخرج خبر العادل، يعني تمنع عن حجيته وتجعله مشمولا بالتعليل، إن قلتها هنا هكذا نقول الدليل الخاص دل والإشكال مردود بما ذكر في جواب شبهة ابن قبة، يجوز الإيقاع في مخالفة الواقع أحيانا للمصلحة للأهم. فانسى مسألة الشهادة والفتوى، يبقى خبر العادل بعد تفسير الجهالة بالجهل يكون التعليل شاملا له وناهيا عن كنهيه عن خبر الفاسق. ما الذي يدفع هذا الإشكال؟ لم يندفع بهذا البيان. عندنا قراءة كثيرة، ها نقرأ منها ما استطعنا. الثاني ما أورده في محكي العدة والذريعة، ذريعة السيد والغنية ومجمع البيان والمعارج، معارج الأصول للمحقق وغيرها من الكتب، من أن لو سلم الثاني مما لا يمكن ذبه على نسختنا والذب عن على نسخة المصنف، أن لو سلمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل غير المفيد للعلم سلمنا هذا، لكن نقول إن مقتضى عموم التعليل وجوب التبين في كل خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به بمقتضى التعليل، وإن كان المخبر عادلا، والعادل لا يفيد خبره العلم، فيبقى هذا الاحتمال قائما، فيعارض التعليل المفهومة. التفت، إن مقتضى التعليل كذا فيعارض، يعني التعليل المفهومة والترجيح مع ظهور التعليل، لأنه منطوق والمنطوق أقوى من المفهوم. لا يقال، طبعا بينا أن النسبة عموم من واجب، لأن قلنا المفهوم يشمل خبر العدل العلمي وخبر العدل الظني، يقول اعمل بلا تبين، والتعليل يشمل خبر العدل والفاسق الظني، يجتمعان في خبر العدل الظني يتعارضان هنا. هذا في الإشكال ماذا يقول؟ صحيح النسبة بينهما عموم وواجب، وهذا شأن المتعارضين. وأنت قلت هنا أرجح التعليل لأنه بالمنطوق، لكن أنا أقول لك لابد من ترجيح المفهوم. لماذا؟ إذ لو أخرجنا مورد الاجتماع عن المفهوم ما بقي تحته شيء، لأن الخبر العدل المفيد للعلم حجة ما يحتاج إلى هذا المفهوم للاعتبار، فيلغو المفهوم إذا سيق بالحاضر. فهذا كأنه يسلم شموله لا، لكن يقول إذا سيق بالحاضر يصبح لغوا، فلا بد أن يشمل شيء آخر معه. وإذا كان بالحاضر لغوا يقول أصلا لا يساق بالحاضر. وهذا هو التنزل الثاني، أنه يمكن أن نقول ماذا؟ النسبة أصلا ليست عموما مواجب بل عموم مطلق، والمفهوم أخص مطلقا. لما؟ باعتبار أن كل خبر يكون مفيدا للعلم أو معه علم هو حجة وإن كان خبر الفاسق، ولا يحتاج إلى التنبيه عليه، ولا يصح جعله الحجية له لجهة حجية العلم الذي معه، وهي حجية ذاتية. فخبر العدل المفيد للعلم خارج أصلا، وليس تحت المفهوم إلا خبر العدل الظني، بينما تحت التعليل خبر العدل الظني وخبر الفاسق الظني، فيصبح أخص مطلقة ولا بد من تقديم الأخص. قال لا يقال إن النسبة بينهما وإن كان عموما مواجب فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي خبر العادل غير المفيد للعلم، هذا سلمناه، لكن يجب تقديم عموم المفهوم، يعني وإدخال مادة الاجتماع في المفهوم لا في التعليل. إذ لو خرج عنه مادة الاجتماع وانحصر مورده في الفرد الآخر وهو خبر العادل المفيد للعلم لكان المفهوم لغوا، يجعل الحجية لخبر العادل العلمي، خبر العادل العلمي حجة بلا حاجة إلى المفهوم، لأن خبر الفاسق المفيد للعلم أيضا واجب العمل فضلا عن خبر العادل. بل هذا الترقي، الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معا، أصلا غير قابل للتعرض له بجعل نفيا أو إثباتا، واضح؟ فخارج تخصصا، إنما يساق الكلام في الجعل نفيا وإثباتا في القابل له وهو غير المفيد للعلم، غير ما معه حجية ذاتية. أما هذا فخارج تخصصا، خارج عن المنطوق، فيكون مفهوم أخص مطلقا من عموم التعليل. لا يقال هذا لأن نقول في تثبيت الإشكال الثاني تعارض المفهوم التعليل وتقديم التعليل ما ذكره أخيرا. نحن نختار الثاني، التفت، ما هو الثاني؟ قولك إن الخبر مفيد للعلم خارج وبالتالي يصبح المفهوم أخص. نقول ما ذكره أخيرا من أن المفهوم أخص مطلقا من عموم التعليل هذا مسلم، هذا الثاني هو المسلم، الأول لا، ما في عموم مواجه، إلا أنه مع كوني أخص ندعي التعارض بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز العمل بخبر العادل غير العلمي وبين ظهور الجملة الشرطية أو الوصفية على التقريرين في ثبوت المفهوم، مع أن المفهوم أخص لكن هناك تصادم بين هذا الأخص وذاك الأعم. والقاعدة وإن كانت تقديم الأخص إلا أننا هنا نقدم الأعام، لماذا؟ لأنه أقوى. فطرح المفهوم والحكم بخلو الجملة الشرطية على المفهوم أولى من ارتكاب التخصيص في التعليل. أمس هذا بينته، ماذا قلت؟ قلت لو قدمت المفهوم لازم طرح دلالة فعلية في التعليل، لأن التعليل يعمم أو بمنزلة اللفظ العام، الآية بالفعل ظاهرة فيه من حيث التعليل وهو منطوق، فلازم طرح هذه الدلالة المنطوقية التعليلية على العموم لخبر العدل الظني. بينما لو أخذت بالتعليل وعمومه ولأجله طرحت المفهوم، قلت لا مفهوم، لأن المفهوم ما هو؟ حجية خبر العادل وقبوله بلا تبين. تعليل يقول تبين حتى فيه، فيطرح هذا. ماذا يلزم؟ لا يلزم طرح دلالة فعلية ورفع دلالة فعلية، غاية ما يلزم دفع تحقق دلالة، وهي الدلالة المفهومية. وهذا أمره أسهل، لأن المنطوق يصلح قرينة عليه فيمنعه. بالعكس، دلالة المنطوق فعلية فيكون هو القرينة على عدم المفهوم مثلا. وإليه أشار في محكيه العدة بقوله لا يمنع ترك دليل الخطاب ومفهوم المخالفة لدليل وقرينة، والتعليل دليل وقرينة، فلأجلها نترك المفهوم. وليس في ذلك منافات. اليوم أيضا نعجز عن بقية القراءة، أترك هذا حسب ما طلب منا الإخوة، والحمد لله رب العالمين.